بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فبعد فراغنا من قراءة سورة البقرة بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه، نأخذ ما يتعلق بسورة آل عمران. وسورة آل عمران سورة مدنية بلا خلاف، نزلت في المدينة قيل في السنة الثالثة بعد غزوة أحد، ومما يدل على ذلك الآيات التي فيها، فإنها في شأن أمور كانت في المدينة، وبضع وثمانون آية من أولها نزلت في مجادلة وفد نجران من النصارى. قال ابن كثير رحمه الله: لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، يعني أن صدر هذه السورة تأخر نزوله عن باقيها. إذا كانت في وفد نجران الذين جاءوا في السنة 9، وآيات منها في قصة ما وقع من الابتلاء يوم أحد في السنة 3 من الهجرة، دل على نزولها في المدينة، وأن الآيات الأخيرة منها نزلت قبل الآيات الأولى، وفيها آية المباهلة وستأتي. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، هذا أيضا مما كان في المدينة. وهذه السورة لها فضائل، قرنت فضائلها أو فأكثر فضائلها بفضائل سورة البقرة. وقبل التنبيه على فضائلها نذكر أسماءها، فمن أسمائها كما هو متفق عليه مشهور سورة آل عمران، وهي السورة الوحيدة التي سميت باسم أسرة آل عمران، وذلك لذكر آل عمران فيها: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وتسمى سورة الزهراء، وهذه وردت في النص لكن مقرونة بماذا؟ بسورة البقرة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وسميت بالزهراء قيل لنورها وهدايتها، لأن فيها الهدى والنور والهداية، وقيل لأنها تنور لصاحبها في القبر وفي القيامة، وكل ذلك معاني صحيحة. وهناك أسماء اجتهادية من بعض المفسرين لهذه السورة، فمن ذلك أنها تسمى سورة المجادلة، وذلك لأن فيها أكثر من 80 آية في مجادلة النصارى في مجادلة وفد نجران من النصارى. وتسمى أيضا بسورة الكنز وسورة الأمان وتاج القرآن، وهذه أسماء اجتهادية ليست بمشهورة. وبطيبة جاء عن أبي عطاف أنه قال اسمه سورة آل عمران طيبة في التوراة اسمها طيبة، وهكذا أيضا جاء في الدارمي عن أبي السليل في كتاب فضائل القرآن أن هذه السورة قرأت على مريض فأصبح معافى بعد لدغ حية في قصة. وعلى كل كما قلنا أسماء اجتهادية ليست بمشهورة، وأما عدد آياتها فهي 200 آية، عدد آياتها 200 آية في جميع العدد، أي اتفقوا أنها 100 آية، لكن اختلفوا في ترقيم الآيات كما بين أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آية القرآن، وذلك أيضا ليس بذي أهمية باعتبار أنهم اتفقوا على أنها 100 آية، لكن مثلا على سبيل المثال ألف لام ميم عدها الكوفي آية، والباقون عدوها متصلة بألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جعلوها كلها آية واحدة، والكوفي جعلها آيتين، ثم الكوفي وهي قراءتنا كما في مصاحفنا وأنزل التوراة والإنجيل رقم هنا رقم 3 جعلها آية، وغيرهم غير الكوفي. طيب عند قوله وأنزل الفرقان هذه بعضهم يجعل الترقيم عندها، قال أبو عمرو نقرأ كلامه وهي 100 آية في جميع العدد اختلافها 7 آيات، ألف لام ميم عدها الكوفي ولم يعدها الباقون، والإنجيل الأول لم يعده الشامي وعدها الباقون، وأنزل الفرقان لم يعدها الكوفي وعدها الباقون، الإنجيل الثاني عدها الكوفي ولم يعدها الباقون، نعم، وكلهم لم يعد الإنجيل في المائدة والأعراف والفتح، ورسولا إلى بني إسرائيل عدها البصري ولم يعدها الباقون، وكلهم لم يعد كان حلا لبني إسرائيل مما تحبون، الأول لم يعدها الكوفي والبصري وأبو جعفر قاري وعدها الباقون قاري وشيبة بن نصاح إلى آخر ما ذكر. الشاهد أن الاختلاف في مواضع الترقيم، وإلا فالاتفاق على أنها 100 آية 100 آية. وفضائلها من فضائل سورة البقرة مر كثير منها وقد تقدمت، وهي من 7 الطوال بقرة وآل عمران والنساء، هذه من 7 الطوال التي جاء فيها الدليل. وأما قوله فيها قول المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أولا في قوله ألف لام ميم فالمد لازم في اللام والميم 6 حركات فيها وفيما أشبهها من الحروف المقطعة، المد فيها 6 حركات، وهذا لازم في الوقف وفي الوصل، إذا وصلت هذا الحرف أو هذه الآية بما بعدها فالميم تفتح ألف لام ميم الله، تفتح الميم ولك وجهان، المد في ميم والقصر حركتان، يعني فلك أن تقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولك أن تقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتترك المد في ميم ثانية لأن الميم قد تحركت. ميم الله وجهان مقروء بهما عند القراء. والكلام على الحروف المقطعة مضى في أول سورة البقرة، وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الكلام أيضا على هذه الآية قد مضى عند الكلام على آية الكرسي، فإنها مفتتحة بذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي القيوم ذكر في ثلاث سور. ما هي؟ في آية الكرسي سورة البقرة، وفي الآية الثانية من سورة آل عمران، وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد جاء من حديث أسماء بنت السكن يزيد بن السكن أن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث الآيات الحي القيوم، وأخذ به بعض أهل العلم، والحديث فيه شهر بن حوشب فيه ضعف، ولكن الاسم الأعظم ورد في ذلك ما هو أصح من حديث شهر بن حوشب، ومنه حديث أنس في الصحيح المسند. نعم، أسألك باسمك الذي إذا سألت به، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أجاب، وإذا الذي إذا سأل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وذكر حديث أنس وهو الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وجاء أيضا في حديث بريدة الاسم الأعظم، واختار بعض أهل العلم أن الاسم الأعظم هو اسم الله، فهو أعظم الأسماء الله. طيب، فإذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا تقدم الكلام عليها عند آية الكرسي، وما بعدها من قوله نزل عليك الكتاب بالحق، إن شاء الله تعالى نبدأ به من الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.